لح هذا في مقدمة الكتاب واعتذر عن الذي حصل منه، وما فضحه إلا من؟ إلا شيخنا رحمه الله الشيخ مقبل، وما كان ليعرف هذه الخبايا التي في الزوايا إلا أمثاله رحمه الله تعالى. فمن منا كان يعرف هذه التفاصيل؟ الشاهد على كل حال أن هذا الرجل السبت كان يعتبر اليد اليمنى لعبد الرحمن بن خالد، بل بلغت الوقاحة بهم إلى أنهم لما دخلوا اليمن اشترطوا على بعض المراكز التي يمدونها بالمال شرطا عجيبا، قالوا نساعدكم بالمال بشرط أن تكونوا على ما عليه عبد الرحمن عبد الخالق. انظروا للشرط العجيب، هذه هي السلفية. فشيخنا لما بلغه هذا الكلام قال الله يغنينا عنهم، إن أرادوا مساعدتنا بلا قيد ولا شرط فأهلا وسهلا، وإن اشترطوا مثل هذا الشرط أو غيره فلا حاجة لنا بهم، يغنينا الله عنهم. وكان هذا هو الفيصل. ماذا فعل هذا الرجل المكار الذي هو بين أيدينا الآن؟ ذهب يستقصب بعض طلبة الشيخ في المراكز بحيث ألبهم على شيخنا رحمه الله، وهنا حصل الانقسام والانشطار. فانقسم طلبة الشيخ في المراكز إلى قسمين، قسم يعني بقوا على ما كان الشيخ عليه، وقسم انجر إلى هؤلاء وبدأ يطعن في الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. وكان من هؤلاء الذين طعنوا في شيخنا زوج ابنته الذي زوجه الشيخ كما يقال ببلاش بدون شيء، لكن هذا الولد غرته أموال هذه الجمعية، جمعية حياة التراث الكويتية، وبالتالي انقلب على شيخه أولا ثم على حميه ثانيا، وألف فيه كتابا ضخما الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي ما له وما عليه. بل إنه بعد ذلك لما وجد أن الكتاب لا رواج له ذهب يوزعه مجانا أمام مسجد الشيخ ابن عثيمين في عنيزة. فلما عرف الشيخ ابن عثيمين بذلك أخذ المكبر وحذر جهارا نهارا من هذا الكتاب الذي يطعن فيه في الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. فما كان من هذا الولد إلا أنه عمل عملا عجيبا جدا، أرسل الكتاب للشيخ مقبل وقال له يعني افعل ما شئت في الكتاب ولكن قدم للكتاب. انظر، يريد أن يقدم الشيخ لكتاب يطعن فيه ويقول له افعل ما شئت، امحو ما شئت واثبت ما شئت، لكن بس قدم الكتاب. يريد أن يستغل اسم الشيخ في ترويج الكتاب. طبعا ما كان من شيخنا رحمه الله إلا أنه امتنع من ذلك، لأنه يعرف أن أمثال هؤلاء إنما يريدون التسلق على أكتاف أهل العلم ويريدون ترويج بضاعتهم على حساب العلماء. فامتنع الشيخ من ذلك وعرف أن الكتاب قد مات بفضل الله سبحانه وتعالى، بدليل أن كثيرا منكم الآن لا يعرف شيئا عما أحكيه لكم الآن. الشاهد على كل حال أن هذا الرجل السبت أفسد اليمن، وكذلك كان له دور كبير في إفساد جماعة أنصار السنة في السودان. بين حين وآخر يخرج أشرطة تظهر أنه مع من؟ مع أهل العلم، مثل أشرطته التي قالها في التحذير من عبد الرحيم الطحان، فظن البعض أنه من العلماء السلفيين نظرا لأن كلامه يشبه كلامهم وأن طريقته تشبه طريقتهم في النصيحة للأمة. لكن الرجل كما قلنا صاحب دعاوى عريضة وصاحب مآرب مادية، ومعاملاته الدنيوية مع الذين يعملون تحت يده، عنده مكتبة في الإمارات، وكل من عمل تحت يده من الموظفين كما يقال اشتكوا منه مر الشكوى، وكل من عرفه واقترب منه يستدين الديون من الناس ثم يماطل في ردها، بل قد يهمل ذلك تماما ويتناساه بالمرة. الرجل رجل كما قلنا خطير ومتسلق وصاحب مآرب يعني دنيوية، له موقف سيء جدا في الأيام الأخيرة في الولايات المتحدة الأمريكية. ذهب إلى مسجد واحد من الحزبيين المعروفين في الولايات المتحدة الأمريكية، ولعل بعضكم من إخواننا الأمريكيين يعرفه، هو أبو مسلمة. وأبو مسلمة الأمريكي المعروف كان الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي حذر منه، لأنه كان يدعو إلى عنصرية في أمريكا، فنفس دعاوى العنصرية للجنس الأسود التي كان قد قام بها بعض السود في أمريكا، قام بها ولكن في صورة أو في قالب يدعى أنه قالب إيش سلفي، يعني عنصرية سلفية، الله المستعان. والسلفية لا تعرف العنصرية أبدا. فالرجل تعاون مع رجل آخر في أمريكا اسمه محمد سيد عدلي، مصري الأصل، ونصبوا محمد سيد عدلي هذا أميرا للسلفيين في أمريكا، بل في أمريكا الشمالية، ليس فقط في الولايات المتحدة الأمريكية بل في أمريكا الشمالية. وحصل بيننا وبينهم مجلس بينا لهم فيه خطأهم، وأن مثل هذا هو التحزب بعينه. المهم ما مرت الأيام إلا ويذهب عبد الله السبت هذا إلى مسجد أبي مسلمة ويمدح أبا مسلمة مدحا لا مدح بعده، ويعني يطعن في الشيخ ربيع وأنه إنما تكلم في أبي مسلمة بغير بينة، ويتكلم كلاما فارغا يدل على سقوطه وعلى أنه رجل يعني ليس بالرجل الواضح الطيب، وإنما هو رجل خبيث للأسف ليس على المنهج السلفي، بل هو رجل خطير مفسد للسلفية وللدعوة السلفية. ما دخل بلدا إلا وأفسدها، وما دخل بلدا إلا وشطرها إلى شطرين ثم إلى أحزاب وفرق. فالرجل رجل خطير جدا ورجل مفسد، وقد حذر منه كما قلت شيخنا الشيخ مقبل أولا وقبل كل شيء، وقيل له إنه يا شيخ في أشرطته الأخيرة قد تحسن وتاب، قال أشك في ذلك، قال أشك في ذلك، لا أطمئن لهذا الرجل، وكان شكه في محله وكان ظنه في محله. فمثل هذا الذي يلعب بالألفاظ ويتلاعب بمنهجنا تارة يمنة وتارة يسرة وما إلى ذلك، مثل هذا لا يطمئن إليه، ثم هو لا يعتمد عليه من جهة الناحية العلمية. فهذا ما حضرني في هذا المقام بالنسبة لهذا الرجل، فلا تغتروا به ولا تستمعوا إلى أشرطته، والله تعالى أعلى وأعلم. طبعا مثل هذا يلحق بردود والتعقيبات ودفع الشبهات، ويكون إن شاء الله كافيا بحيث لا أحتاج مرة ثانية للكلام على هذا الرجل في أي سؤال آخر أحيل على هذا الموضع إن شاء الله. يقول أعمل في شركة وعملي الأساسي لا يدخل فيه معاملات محرمة، ونادرا ما يطلب مني أن أساعد في إعداد بيانات بها بعض المعاملات المحرمة، فما الواجب علي تجاه ذلك؟ هل أترك العمل وهل راتبي حلال أم حرام؟ يعني تمتنع بطريقة أو بأخرى ولو باستعمال المعاريض من الإعانة على الإثم والعدوان حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا من عنده، وراتبك حلال طيب إن شاء الله تعالى. هل من نصيحة توجهونها إلى إخواننا الذين يحضرون مقارئ لبعض القراء الذين على صلة بالمخالفين ويمكثون في هذه المقارئ إلى ساعة مريبة من الليل بعد العشاء في الأيام العادية، بحجة أن بعض هؤلاء الحاضرين يرون أن إتقان زيد أو عبيد في قراءته لا يجعلنا نهتم بما عليه من منهجه، أو لأنه لا يوجد أفضل منه؟ بارك الله فيك. حدثني بعض من أثق بخبره أن واحدا من هؤلاء المشاهير من القراء المعلمين للقراءة والتجويد أنه كان يذهب إلى بعض الشباب في بيتهم ليعلمهم التجويد، وكان سببا في إرشادهم إلى الخير من حيث لا يدري برغم سوء نيته، فإنه كان يذهب إليهم لتعليمهم التجويد، ولكنهم لاحظوا أنه يحذرهم من أمور معينة هم لا يعرفون عنها شيئا. أتدرون ما الذي كان يحذرهم منه؟ كان يحذرهم من أن يأتوا إلى هذا المكان، فكان سببا في تفتيح عيونهم، فأخذوا يسألون ما هذا المكان الذي يحذرنا منه هذا الرجل. فكانت النتيجة أنهم استمعوا إلى الأشرطة أولا فشرح الله صدرهم، فلما عادوا إليه وأخبروه بذلك وعرف هو أنه لا يعني سبيل إلى إرجاعهم إلى ما كانوا عليه من قبل، فما كانوا يعرفون شيئا، ما كانوا يعرفون شيئا، وإنما تعرفوا عليه قارئا كما ذكر السائل. فلما واجهوه بذلك وعرف أنه لا فائدة منهم أن يتراجعوا عما أقدموا عليه من هذا المنهج، كانت النتيجة أنه انقطع عنهم. وهنا تبين لك أن المسألة ليست مجرد قراءة كما يزعم، وهذه المجالس التي تمتد إلى أوقات متأخرة من الليل حقيقة هذه مجالس فيها ما فيها من الريبة والشك. ما هذه المقرأة التي تستمر إلى الساعة الواحدة منتصف الليل والثانية قبل الفجر؟ أي مقرأة هذه؟ هل هذه مجرد مقرأة؟ هذا أمر وراءه ما وراءه ولا بد. ما هذه المقارئ التي تمتد إلى هذه الساعات المتأخرة من الليل؟ واعلموا بارك الله فيكم أن الأحزاب المنحرفة من قبل كانوا يستغلون موضوع ما يسمى بالمقرأة، يعني هم يريدون الالتقاء، لكن إذا التقوا في اجتماعات في المساجد فإنهم سيكونون مكشوفين. طيب ما الحل؟ يقولون في هذا المسجد ماذا؟ مقرأة، ويجعلون هذه المقرأة ستارا من أجل أن يلتقوهم، حتى وإن دخل أهل المقرأة الذين يريدون القراءة فعلا إلى مكان المقرأة وهم يدخلون المسجد لكن يذهبون إلى مكان آخر. فالأحزاب المنحرفة كل الحزبيات تقريبا تحاول استغلال أي شيء موجود في النظام الرسمي كالجمعيات والمقارئ، يستغلونها استغلالا سيئا. فبارك الله فيكم، كونوا يعني حذرين وكونوا مستبصرين، ما تذهب إلى أحد إلا بعد الاطمئنان إلى ما هو عليه من عقيدة صحيحة ومنهج قويم. وكما قلنا الأصل في الإنسان الجهل وليس العلم، فضلا عن أن ينسب في منهجه العلمي إلى السلفية، هذا يحتاج إلى تزكية أخص من التزكية العلمية العامة في أي علم من العلوم. ولا ننصحك أبدا بالجلوس لدى أي إنسان عرف ببدعة، ولو كان يدرسك التجويد، ولو كان يدرسك النحو، ولو كان يدرسك علم الأصول، فإنهم يدخلون إلى الناس من هذه المداخل، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: توجد في وسائل المواصلات كالتوبيسات والميكروباصات وكذلك عربات الأقارب شرائط كثف غناء غير مستخدمة ولكنها موضوعة على التبلوغ، فهل ذلك يعتبر حضورا ورؤية للمنكر عند ركوبها؟ وماذا علي أن أفعل تجاه هؤلاء؟ يعني النصيحة بارك الله فيك، النصيحة تنصح إذا رأيت على تبلوغ السيارة كما قلت سواء الميكروباص ولا سيارة خاصة رأيت شريطا للغناء مكتوب عليه أنه شريط غناء، يعني هو ما يشغله راضع له، لكن أنك رأيت أنت هذا شريط غناء تنصحه، قل له والله هذه يا أخي أغاني يعني لا يجوز سماعها وفيها ما فيها من الإثم، الموسيقى محرم مستقل، ثم ما فيها من كلام عن العشق والهيام والخدود والقدود وكذا هذا محرم آخر، فكيف بتمايل تلك المطربة وصوتها الذي يفتن الناس خضوعها بالقول هذا منكر ثالث، يعني فهمه بالتي هي أحسن ما في هذا من منكرات حتى يعقل الأمر. فكثير من الناس ما يدري، ما يعرف، ما نصحه أحد وما بين له أحد، وخاصة أنه رأى هذا الشيء يعني شائع ومنتشر، يعني ما يعرف أنه منكر. فبارك الله فيك، الدين النصيحة، انصح بالتي أحسن، وأدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة والرفق بالرفق واللين حفظك الله تعالى. يقول: كذلك هذه المواصلات يوجد فيها بعض المعلقات كالخرزة الزرقاء، هذا أشد من شريط الغناء، والكف المعلق وما أشبه ذلك، هل الواجب علي ترك هذه المواصل؟ لا، ليس الواجب عليك تركها، هذا منكر يتعلق بغيرك، عليك أن تنصح أيضا ما استطعت. هذا أشد من الأول، فالأول وعلى ما فيه من حرمات مركبة كما سبق ذكر بعضها، إلا أن الشرك أشد من ذلك كله. فتعليق خرزة زرقاء أو عين أو كف فيه عين أو خمسة وخميسة أو ما إلى ذلك من الأمور، كل أو فردة صندل أو شبشب عزكم الله، كل هذا يعتبر من الشركيات، الاعتقاد أن هذه الجمادات تمنع عنه العين أو الحسد أو تكشف عنه الضر أو كذا، حتى وإن اعتقدها سببا لا يجوز ذلك، هو شرك أصغر إن اعتقدها سببا، وهو شرك أكبر إن اعتقد فيها، إذا اعتقد فيها فهو شرك أكبر، وإن اعتقدها سببا مشروعا فهذا شرك أصغر، لأنها ليست سببا. ما وظيفة هذا الجماد؟ هل هذا الجماد ينفع؟ هل في عالم الأسباب عند الناس هذا له تأثير؟ ما فائدة هذه فردة صندل تعلق على السيارة من الأمام أو من الخلف أو في مكان ما، حدوة حصان، كف وفيه عين، خرزة زرقاء، سبعة كذا، سبع الحبوب، خمسة وخميسة، ما هذا كله؟ هذه كلها تمائم، هذه كلها تمائم. وكذلك الآن بلغني أن الشباب يلبسون في أيديهم بعض المعلقات التي يسمونها الحظاظة، وبعضهم يلبس جلدة، بعضهم يلبس خشبة، بعضهم يلبس، هذا نفس الشيء، نفس الشيء. بعض لاعبي الكرة يعتقد أنه إذا ربط يده اليمنى أو يده اليسرى أن هذا شيء يعني يتسبب في فوزه، كل هذا لا يجوز بحال من الأحوال، كل هذا لا يجوز، كل هذا يعتبر من الشرك والوثنية، فلا يجوز. وللأسف اللاعبون في بلادنا يقلدون اللاعبين الكفار والمشركين الذين هم لا يدينون أصلا بالإسلام، فبعضهم تجده يلبس على دماغه خرقة من لون معين ويجعلها حظاظة جالبة للحظ له، والبعض الآخر يلبس في يده رباطا من لون معين أو ما إلى ذلك. فمثل هذا إذا اعتقد فيه فعلا أنه يجلب له حظا أو ما إلى ذلك، إذا اعتقد فيه فهذا شرك أكبر، وإذا اعتقده سببا جالبا للخير فهذا شرك أصغر، فلا يخلو من شرك على كل حال. فهذا أولى بالنصح من الأول، يعني الذي يستمع الغناء وإن كان قد وقع في هذه المحرمات التي ذكرت بعضها، لكنه أهون بكثير ممن يعلق هذه التمائم ويظنها تمنع عنه الضر أو تكشف عنه الأذى أو تمنع عنه العين والحسد أو ما إلى ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: ذكرتم في رسالة الصيام عن أنس أنه عن أنس رضي الله عنه أنه ضعف عن الصوم عاما فصنع جفنة فريد ودعا 30 مسكينا فأشبعهم، رواه الدارقطني بسند صحيح. يقول: هذا الكلام هل كان قبل فرض الصيام على الجميع أم بعده؟ وإن كان بعده ففيه أن أنسا رجع بعد ذلك إلى الصوم بعد هذا العام، هل هذا صحيح؟ هذه رخصة مستمرة إلى يوم الدين، وهذا بعد فرضية الصيام، والعلة مذكورة في الحديث أنه كبر سنه وضعف، فلما أحس بشيء من الضعف أخذ بالرخصة التي هي للشيخ الكبير والمرأة العجوز، وهذه الرخصة يجوز لكبار السن الأخذ بها، ويجوز لهم أيضا الصيام وعدم الأخذ بها، هذه رخصة، ليس واجبا على كبير السن أن يفطر. فأنس رضي الله عنه ضعف عاما، يعني كان في عام من الأعوام اشتد عليه الضعف فأخذ بهذه الرخصة، وهذا لا يمنع من أنه لا يأخذ بها بعد ذلك، ولا يمنع من أنه يجد قوة فيصوم أيضا بعد ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: أعمل بوظيفة رئيس شؤون عاملين، ثم ذكر أنه ورد إلى مكان العمل للمدير قرار يمنح بعض العاملين نسبة 60% من المخاطر، ما أدري هذا، وزيادة في الغذاء، وهذا البدل يستحق لوظائف معينة حسب لوائح الهيئة التي أعمل بها، وإذا ترك العامل هذه الوظيفة لأي سبب يحرم من هذا البدل، وأنا المسؤول عن ذلك، أي الإبلاغ في حالة تغيير الوظيفة. وبعض العمال تركوا الوظائف المستحقة لصرف البدل وتم تشغيلهم في أماكن أخرى، وقلت للمدير إن هذا خطأ أن يتم الصرف لهم، ولكن البطانة، يعني يقصد البطانة السيئة التي حول المدير، أقنعته بصحة ذلك، فهل أقوم باختيار الجهة الأعلى وبذلك أنال الغضب من المدير ونفس الجهة الأعلى، لأنها تعتبر في تعتبرني بذلك قد تعديت حدودي، أم أسكت على ذلك كما يقول الناس أترك الخلق للخالق وأنت تعطي أحدا من جيب أبوك هكذا، هذا مال عام وأنا أخاف الله، ولكني وحيد وسط غابة من بطانة ربنا يهديهم لا تعرف غير السوء ولا يهمهم أي شيء آخر. بارك الله فيك، إنما عليك البلاغ في حدود مسؤوليتك، وكذلك إزالة هذا المنكر في حدود طاقتك، يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فأنت تفعل المقدور عليه، وقد بلغت مديرك بأن هؤلاء قد تركوا وظائفهم التي كانوا بسببها يستحقون البدل، فأنت أديت ما عليك، ولا بأس أن تعيد الكرة، أن تعيد الكرة رسميا إن كان هذا مما يتاح لك في وظيفتك، أنك تعيد الكرة بأنه تم التنبيه على أن فلانا وفلانا قد تركوا وظائفهم التي كانوا يستحقون يساوي البدل إلى وظائف، وقد تم إختارهم بخطاب رقم كذا بتاريخ كذا وكذا وكذا، لا بأس أن تعيد الكرة، وكرر ولا تمل ولا تكل، وليس ما قلته في آخر كلامك صحيحا، يعني ما يقوله الناس دع الملك للمالك ودع الخلق للخالق، لا شك أن الملك للمالك شئنا ما بينا، وأن الخلق للخالق شئنا ما بينا أيضا، لكن ربنا أوجب علينا النصح ما استطعنا، وننصح بقدر طاقتنا وقدرتنا، فأنت تفعل المقدور عليه، الذي تقدر عليه تفعله، والذي لا تقدر عليه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومسألة القدرة لا شك أنها لا تتعلق بإمساكك بالقلم والكتابة، فهذا أنت تقدر عليه بلا شك، ولكن هل أنت تتحمل العواقب التي ستترتب على فعلك أم لا؟ هذا أمر مهم، يعني الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد أن يقدر العواقب التي ستترتب على أمره ونهيه، بحيث لا يتعرض لفتنة هو لا يطيقها. أما إذا كان يتحمل ويعني يقدر فجزاه الله خيرا، نسأل الله أن يثبته. فالإنسان أدرى بنفسه، كل واحد منا له قدرة وله استطاعة وله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وله يعني إمكانات متاحة، فتحرك في حدود إمكاناتك التي يسرها الله لك. وإن كان في الانتقال إلى الجهة الأعلى كما قلت تعديا، فلا تفعل هذا التعدي، أنت قد أديت ما عليك في حدود ولاة الأمر الذين كلفت بمخاطبتهم، إن لم يكن من حقك ولا من مسؤولياتك أن تخاطب الجهة التي هي أعلى. وعلى كل، أنا الذي أراه أنه يمكنك إن شاء الله أن تفعل شيئا ولو بطريقة فيها شيء من التحايل، ولو أن ترسل يعني رسالة بغير توقيع أنه في المكان الفلاني تنبه لكذا وكذا وكذا، يعني افعل ما تقدر عليه ولا تعرض نفسك لبلاء لا طاقة لك بتحمله، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: أنا متزوج وقد طلقت زوجتي الطلقة الأولى، وقد جئت إليكم وأفتيتموني بأنها طلقة واقعة، وبعد ذلك طلبت مني الطلاق واستفزتني في ذلك جدا بكلامها، ونتيجة لهذا الاستفزاز منها ومن أهلها والضغط علي قلت لها أنت طالق، ولكنها خرجت من لساني فقط وليس من قلبي والله يعلم ذلك، وقد قلت هذه الكلمة أي هي طالق مرة ثالثة، ولكن نتيجة لحوار ساخن جدا مع والدتها فقلت لها ابنتك عندك هي طالق، ولكن هذا خرج أيضا من لساني أي ردا على استفزازها، على استفزاز أمها، بدون أن يخرج هذا من قلبي، فما حكم الطلقتين الأخيرتين؟ بارك الله فيك، عليك أن تعود إلى شريط أسئلة الجمعة الماضية إن شاء الله، هو موجود هذا قريب، لأنه قريب عهد وقريب التناول إن شاء الله سهل يعني أن يعثر عليه إخواننا وأن يعطوك إياه. ففيه تفصيل في هذه المسألة، ولعلك حضرت ذلك وسمعته، ولعلك لهذا قلت من قلبي من قلبي. أرجو أن تكون صادقا مع نفسك، لا ليس معي أنا، أن تكون صادقا فيما بينك وبين نفسك حتى تكون صادقا مع الله سبحانه وتعالى. فلا تقل خرجت من قلبي من لساني دون قلبي، والحقيقة بخلاف ذلك. وأنا أعلم أن بعض المواقف الاستفزازية كما ذكرت قد تجعل الإنسان ينطق بكلام هو لا يريده، ومعنى كلامك هذا أنك نطقت بالكلمة كأنها نوع من السب أو الشتم أو رد الاعتبار، مع علمك اليقيني في داخلك أنك لا تريد فراق زوجتك. إن كان الأمر كما ذكرت الآن، يعني أنك نطقت بالكلمة كنوع من الإهانة لهم وردا للاعتبار لنفسك، مع علمك اليقيني في الداخل أنك لا تريد طلاق امرأتك، وإنما فقط هي كلمة نطقت بها لا تقصد بها إيقاع طلاق، بل تقصد بها إهانتهم ورد اعتبارك، فهذا طلاق غير واقع، وهو أشبه ما يكون بلغو اليمين، كما قال الله سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وفي الآية الأخرى: بما عقدتم الأيمان. فأحيانا ينطق الإنسان بألفاظ هي لغو لا يريد معناها ولا يقصد ما فيها من معاني أبدا، كما يقول أحدنا لشخص: تفضل تشرب شاي. والله تفضل، والله والله تفضل يا أخي، وهو لا يقصد يمينا ولا يقصد حلفا ولا يقصد شيئا، وإنما فقط يريد إكرام هذا الرجل بكلمة عابرة. فمثل هذا هو لغو اليمين الذي عناه الله عز وجل في كتابه. فهناك أيمان تخرج من الإنسان على سبيل اللغو، لا يريدها ولا يقصدها، ولم تخرج من قلبه ولم يعقد نية ولا عزما على أن يحلف يمينا بالله عز وجل، وإنما هي كلمة جرت على لسانه لم تخرج من قلبه، فهذا هو اللغو. أما إن كان الأمر بخلاف ذلك فعلى السائل أن يوضح يعني ما حصل. فإن كان الأمر كما شرحت وبينت له الآن، من أنه نطق بالكلمة كأنها إهانة لهم وكأنها رد لاعتباره، أي كلمة في مقابل كلمة لا يقصد أبدا بها فراقا لزوجته، فهذا لا يقع به الطلاق، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: أنا أعيش في فرنسا، والمسؤول عن المسلمين الفرنسيين من قبل الحكومة الفرنسية، واسمه فلان سماه، الذي يعلن عن بداية شهر رمضان في التلفاز، فهل يسمع له ويطاع، علما بأن الرجل إخواني في منهجه وفي ثيابه وفي شكله وفي كل شيء؟ ثم قال: بعض الإخوة الفرنسيين يسخرون منه ويتندرون بسيرته، فما حكم ذلك؟ يا أخي، إن كانت الحكومة الفرنسية تعترف به ممثلا للمسلمين في تلك البلاد فيعتبر مسؤولا، أما إن كان الأمر على خلاف ذلك، وأنا أعتقد أنه على خلاف ذلك، لأني في سفرة من السفرات التي سافرتها إلى فرنسا اتجهت إلى مدينة في جنوب فرنسا اسمها مرسيليا في اللغة العربية مرسيليا، وهذه المدينة فيها جالية إسلامية كبيرة جدا، والقائم على المسجد في تلك المدينة هو الشيخ محمد عبد الهادي حفظه الله تعالى، هو رجل جزائري ويعيش في فرنسا ومتخرج من الأزهر، لكنه الحمد لله سلفي العقيدة والمنهج فيما نحسب والله حسيبه. فالرجل استقبلني في بيته حفظه الله تعالى، ثم في نفس لحظة الوصول كنت مرهقا جدا من السفر، كانت رحلة طويلة بالطائرة هولندا إلى تلك البلدة، فقال: عندنا الليلة تسجيل في إذاعة من الإذاعات المحلية، برنامج للمسلمين الذين يعيشون في هذه المنطقة. فالمهم كنت مرهقا للغاية حقيقة، طلبت منه أن أستريح، حتى يعني طلب مني أن أذهب معه وأن أشاركه في هذه الحلقة. فذهبت فعلا بعد شيء من الراحة البسيطة، ذهبت وأنا مرهق للغاية إلى هذه الحلقة، في إذاعة هناك طبعا الإذاعات المحلية متيسرة وتستطيع أن تستأجر منهم يعني ساعات معينة من أجل أن تذيع ما تشاء، يعني هناك النظام هكذا. فذهبنا إلى هذه الإذاعة وهم فهموني أن هذا البرنامج أسبوعي يذيعونه للجالية المسلمة في تلك البلاد وأنها جالية ضخمة جدا، فبدأنا الكلام عن هذا الموضوع. كانت المسألة مع قرب شهر رمضان من العام الماضي، وأفهموني أن كل عام يحصل خلاف في صيام وكذلك في الإفطار، فكان البرنامج كله عن هذا الموضوع. الشاهد على كل حال أنهم أثناء البرنامج فتحوا باب الأسئلة من خلال المستمعين، المستمعون يتصلون بالهاتف على الهواء مباشرة وأنت تسمع السؤال ثم تجيب على السؤال. فهناك طبعا يعتقدون هم أنها ديمقراطية وحرية، يعني السائل هذا يقول ما شاء، ممكن يشتمك، ممكن أي شيء. فالشاهد أحد هؤلاء اتصل وقال نفس الكلام هذا، قال إن هناك اجتماع حصل من العلماء وأئمة المساجد وقرروا أن قرار فلان هو المعتبر، وأنه إذا أعلن فلان هذا باعتباره مفوضا من هذه الهيئة التي اجتمعت وكذا، فما كان من الشيخ محمد عبد الهادي وكذلك من أخينا الذي كان يشاركنا اسمه عبد الرحمن، إلا أنهم أخذوا يعني بعد أن بينت أنا ما عندي في الجواب، أخذوا المكبر وقالوا إنما ذكره السائل غير صحيح، فهؤلاء الذين اجتمعوا فيما يسمى بالمجلس كذا إنما هم أناس لا صلة لهم لا بالعلم ولا بالخطابة، وإنما هذا طبيب وهذا مهندس وهذا كذا. وطبعا فهمت منهم أن الإخوان المسلمين على ما هو المعهود منهم يعملون دائما هيئات هم الذين يؤلفونها، ثم يزعمون أن هذه الهيئة هي الممثلة للمسلمين في هذه البلاد، ثم بالتالي من خلالها يصدرون مثل هذه البيانات. فهذه طريقتهم، طريقة الحزبيين في كل زمان ومكان، أنهم يستغلون الأوضاع من أجل فرض سلطانهم على الناس. فالسائل أنا أقول له إن كانت فعلا الحكومة الفرنسية، إن كان كما ذكرت في السؤال من أن الحكومة الفرنسية اعتبرت هذا الشخص أو هذه الهيئة هي الممثلة لجميع المسلمين في فرنسا، خلاص فهذا معناه لأنكم تعيشون تحت سلطانهم، وما عشتم تحت سلطانهم إلا بعهود وشروط ومواثيق، فإذا اعتبروا هذه الجهة هي الممثلة للمسلمين في تلك البلاد فعليكم أن تستجيبوا لما رأته هذه الجهة من صيام أو إفطار بغض النظر عن توجهاتهم الحزبية، فهذا لا يعنينا. فنحن لا شك أننا نسمع ونطيع لولاة أمورنا مهما كانوا، وإن جاروا وإن عصوا وإن كانوا من المبتدعة، فأنت تعلم أن ولاة الأمور في عهد الإمام أحمد كانوا من المعتزلة الذين يقولون بماذا؟ بخلق القرآن. ومع ذلك الإمام أحمد رحمه الله برغم بدعتهم كان يعتبرهم ماذا؟ كان يعتبرهم أئمة وولاة أمور، ويدعو لهم على المنابر ويدعو الناس إلى لزوم طاعتهم، برغم أن بدعتهم عند الإمام أحمد من البدع المكفرة، ولكنه ما كان يكفرهم بأعيانهم، وإنما كان يكفر من يقول بهذا القول دون أن يعين هؤلاء الحكام، بل كان يعتبر الحكام مسلمين، وأنهم إنما تأثروا بهذه البدعة نتيجة للبطانة التي تحيط بهم، فبرغم اعتقاده أنها بدعة مكفرة ما كان ينزل الحكم على ولاة الأمور في زمانه، فكان يعتبرهم ولاة أمره ويعتبرهم حكاما شرعيين ويدين لهم بالسامع والطاعة ويدعو الناس إلى لزوم الجماعة ويحثهم على ذلك ويمنعهم من الخروج عليهم ويدعو لهم على المنابر، فهذا هو منهج أهل الحديث والسنة بارك الله فيك. فإن كانوا كما قلت إن الحكومة الفرنسية تعتبرهم الجهة الوحيدة التي تمثل المسلمين في فرنسا، فبها ونعمة، عليكم أن تصوموا معهم وأن تفطروا معهم. وإن كان الأمر بخلاف ذلك، بل كما شرحت آنفا وعلى لسان الشيخ محمد عبد الهادي حفظه الله تعالى إمام المسجد الكبير في مدينة مارسيليا في فرنسا، فإن كان الأمر كذلك فيكون الأمر مختلفا تماما، وبالتالي عليك بلزوم الجماعة التي تعيش في وسطها، يعني المدينة التي أنت فيها تصوم معهم وتفطر معهم. والله إن كانت عدة مدن تصوم معهم وتفطر معهم فهذا خير وبركة، إن كانت كل الجالية الفرنسية المسلمة في فرنسا تصوم وتفطر معهم فهذا خير وبركة. كلما استطعنا أن نجمع الكلمة ما أمكن فهذا هو المتعين والله تعالى أعلم. وأنا فرضت فرضا جدليا، قلت لإخواننا في أمريكا في فرنسا لو فرضنا جدلا أن المدينة التي أنتم فيها انقسمت إلى قسمين، فقالوا مثلا مدينتنا فيها مركزان إسلاميان، مركز في الجهة الشرقية ومركز في الجهة الغربية، قلت لو فرضنا جدلا أنهم افترقوا في الصيام والإفطار فأنت تصوم وتفطر مع المركز الذي هو أقرب إليك، هذا لو فرضنا جدلا أنه حصل. المهم نجمع الكلمة في المكان الواحد ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، ولا نظهر الفرقة والخلاف، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول بعض الإخوة في فرنسا مسجدهم الإمام فيه يسرع في صلاة القيام ولا يتروع، ويوجد مساجد قريبة جدا من هذا المسجد ولكنهم لا يصلون فيها، ولكن يجتمعون في بيت أحد الإخوة ويصلون فيه. لا حرج، صلاة القيام صلاة نافلة وليست صلاة فريضة، فإن كان الكلام عن صلاة القيام فلا حرج أن يصلوا في بيت أحدهم ما دامت المساجد، يعني كما للأسف يحصل في بعض المساجد في بلادنا أيضا تجدهم يصلون 20 ركعة ولكن قد لا يقرأ، قد لا يقرؤون في الركعة إلا بآيتين أو بآية واحدة. بل كما كان الشيخ كشك رحمه الله يمزح في هذا يقول مدهامتان لو استطاعوا أن يقسموها كل مدهامة في ركعة لفعلوا، الله المستعان، يعني مدهامتان آية، فهم لو استطاعوا أن يقسموا المدهامتين كل مدهامة لفعلوا، يعني شيء عجيب جدا. بعضهم صليته يعني الرحمن علم القرآن، الله أكبر، خلق الإنسان علمه البيان، الله أكبر، هكذا. هذه ما هي صلاة قيام، هذه صلاة قعود، القعود فيها أكثر من أيهم أكثر، قعود ولا قيام؟ القعود أكثر، صلاة القعود هذه ما صلاة القيام، الله المستعان، الله المستعان. يقول أرادت زوجتي الخلع مني، الله المستعان، بعد مشاكل كثيرة حدث الخلع بوجود شاهدين، وقد رددت إليها المهر بعد أن وقد ردت إلي المهر بعد أن أخذته مني، فهل هذا الخلع صحيح أم لا؟ يعني إذا هي تنازلت عن حقها فلا حرج إن شاء الله، يعني هو حقها حق مخلوق، فالمخلوق إذا تمسك بحقه يعطى الحق وإذا تنازل فله ذلك. يقول استدراك، هل يعني من أن أفضل صفوف النساء آخرها أن تصف النساء من الخلف إلى الأمام، أي الأخير أولا ثم ما يليه؟ سبق الكلام في هذا وأنا لا أرى ذلك، لأن هذا قلب للأمور في الحقيقة، ليس معنى أن خير صفوف النساء آخرها أننا نبدأ صفوف النساء من المؤخرة إلى المقدمة، ليس هذا معناه. وإن كان يعني هذا الكلام قد يكون له وجه من الفهم، لكن أنا لا أعلم قائلا به، أنا لا أعلم، لا أعلم قائلا به لا من السلف ولا من الخلف، ونحن أهل اتباع، فإذا وجد من يقول بهذا القول من سلفنا الصالح وبالتالي من يقول به من الخلف، فأنا أقول إن هذا القول قول معتبر، ولكن إذا لم يوجد قائل به البتة فهذا يعني أنه قول مخترع مبتدع وقلب لصورة الصلاة التي فيها يصف الصف الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه. ولو فرض أنه قال به قائل من السلف ثم أجمع من بعد ذلك على خلافه، يعني كان فيه في قائل يقول بهذا القول خلافا، يعني المسألة لو فرضنا أنها خلافية عند السلف وهناك قائل قال بها ثم أجمع على خلافه لما صح القول به الآن. أما لو كان هناك من قال بهذا القول ثم اندثر القول فقط فيجوز لأحدنا الآن أن يقول به، فإن الاندثار ليس دليلا على الإجماع على خلافه، الاندثار يعني كون القول كان معروفا ثم اندثر هذا ليس دليلا على أنه أجمع على خلافه. يقول: شاب له أخت، وهذه الأخت لها أخت أخرى من الرضاعة، حيث إنها رضعت من أمها ما يقرب من سنة كاملة، فهل يجوز لهذا الشاب الزواج من أخت أخته في الرضاعة؟ أنا أسأله: هل يجوز له الزواج بأخت أخته من النسب؟ ما هو الجواب؟ الجواب نعم، الجواب نعم، يجوز للإنسان أن يتزوج بأخت أخته، يجوز للزواج للإنسان أن يتزوج بأخت أخته. والصورة كالآتي: رجل عنده أولاد وامرأة عندها بنات، لا صلة لهؤلاء الأولاد لهؤلاء البنات، تزوجا فأنجبا ولدا أو بنتا، فصار كل من الطرفين شقيقا، أخا، ليس شقيقا، أخا لهؤلاء المشتركين. طبعا هؤلاء إخوة هؤلاء من أبيهم وإخوة هؤلاء من أمهم، وبالتالي كل طرف يقول الآخر: أنت أخو أخي أو أخو أختي، صح ولا لا؟ يجوز لهؤلاء أن يتزوج أحدهما من الآخر أو لا، ما لا صلة بينهما. هذا رجل له أولاد من امرأة، وهذه امرأة لها بنات من رجل آخر، فلما تزوجا صار بينهما أطفال، هؤلاء الأطفال صاروا إخوة لهؤلاء من أمهم وإخوة لهؤلاء من أبيهم، وبالتالي كل طرف يقول الآخر: أنت أخو أخي أو أخو أختي. هذا في النسب، فإذا تصورته نسبا فكيف لا تتصوره في الرضاع؟ و يعني يحل من يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ويحل من الرضاع ما يحل أيضا من النسب، وبالتالي لا إشكال إن شاء الله أن يتزوج الرجل أو الشخص أخت أخته من الرضاع، لا إشكال في هذا أبدا، هي أخت أخته ليست أخته هو. لو رضعت هذه الفتاة من أمه هو فهذه صارت أختا له، أما أخته رضعت من أمها فصارت أخته أختا لها دون أن يكون هو أخا لها، وبالتالي كما قال السائل هي أخت أخته من الرضاع، أخته من النسب، هذه أختها هي من الرضاع، لا إشكال أبدا أن يتزوجها، لأنه لا رضاع بينه وبين هذه الفتاة إلا في حالة واحدة كما قلنا، أن تكون الأخوة بين أخته وبين هذه الفتاة من الرضاع نتيجة لرضاع الفتاة من أمه هو. إذا رضعت الفتاة من أمه هو فليست أختا لأخته فقط، بل هي أخت له كذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: عندما يقنت الإمام في الوتر كيف يضع المأموم أو يصنع المأموم في يده في الدعاء؟ القنوت في الوتر مشروع، ليس هو بالواجب، ليس هو بالواجب، بل هو من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيجوز للإمام أن يقنت في الوتر، ويجوز له كذلك ترك القنوت في الوتر، وبالتالي القنوت في الوتر ثابت في أصله، ثم اختلف في ثبوت حديث الحسن ابن علي في قنوت الوتر، فبعض العلماء يصححونه وبعض العلماء يضعفونه، وعلى تصحيحه أو تضعيفه لا أرى وجها لفهم الخصوصية، وإن التزمه ملتزم ليس على أساس ادعاء الخصوصية فإنه لا بأس عليه، يعني لو قال أنا ألتزم ما ورد في حديث الحسن دون زيادة فلا بأس عليه في ذلك، أما أن يعتقد أنه لا يجوز له الزيادة فهذا الاعتقاد هو الذي فيه النظر، فالاعتقاد بأنه لا تجوز الزيادة على ما في حديث الحسن هذا هو الذي فيه النظر، وهذا هو الذي ينكر على صاحبه.